الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبينا تفضيل آراء العلماء على النصوص الشرعية، وأن الله جل وعلا وصف من اتخذ هذا المسلك بأنه اتخذ هؤلاء أربابا من دون الله. وقد ذم الله تعالى اليهود والنصارى على اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم وتفضيل أقوالهم على ما عندهم من النصوص، وأن هذا يعتبر شركا في الربوبية، وهو أيضا شرك في الألوهية. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا مكملا لهذا وموضحا لبعض مسائله، فقال: باب قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا باب يصلح أن نعنون له بوجوب تحكيم الشريعة وكفر وشرك من لم يحكم الشريعة، أو باب من الإيمان بالله التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نجعل له بابا من الشرك بالله الصدود عن تحكيم الشريعة أو تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه تصلح عنوانا لهذا الباب. الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن أنزل عليها أفضل كتاب وأشمله وأكمله، وأرسل إليها أفضل رسول عليه الصلاة والسلام، وجعل هذه الرسالة خاتمة الرسالات، وجعل هذا الكتاب خاتمة الكتب. فجاءت الشريعة الإسلامية مبينة لمعنى التوحيد وكيفية العبادة منظمة لعلاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبأسرته وبمجتمعه. بينت كيفية التوحيد وحقيقته ومعناه وما يناقضه، وبينت كيفية العبادة لله تعالى، وبينت كيفية التعامل بين الناس تعاملا لا ظلم فيه ولا إجحاف، ووضعت حدا لمن أراد العبث أو الفساد في الأرض، فكانت كاملة شاملة لكل ما يحتاجه البشر على اختلاف طباعهم وميولهم وطرق حياتهم وتنوع لغاتهم وألوانهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين كمل لا ينقص، ونعمة تمت لا تحتاج إلى زيادة، ودين رضيه الله جل وعلا فلا يسخطه، وهذه نعم عظيمة على من عرفها وأدرك فضلها ومكانتها. وقد وجد أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، بل وجدوا في وقت الوحي وعند نزول الرسالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الأعداء وتظاهروا بالإسلام ظاهرا ولكنهم في باطنهم أعداء للإسلام وأعداء لهذا الدين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف اثنان من الناس، يهودي ومنافق، فقال اليهودي: نريد أن نحتكم إلى نبيكم محمد نقول عليه الصلاة والسلام، لأن اليهودي يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال شخص يدعي الإسلام ظاهرا: بل نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي لأنه يأخذ الرشوة. فرفض اليهودي، ورفض الذي يدعي التظاهر بالإسلام التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقا في الأخير إلى أن يتحاكما إلى كاهن من الكهان في هذه الخصومة بينهم، فاحتكما إليه، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فافتضح أمرهم وبان زيف هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام وأنه منافق من المنافقين. حيث أنه فضل حكم اليهود أو حكم الكهان على حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل في سبب نزولها أن هذين الرجلين لم يتحاكما إلى كاهن، وإنما تحاكما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكر له أحدهما الخلاف بينهما في أن أحدهما طلب التحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم والآخر طلب التحاكم إلى كعب ابن العشرة اليهودي. فسأل عمر رضي الله عنه هذا الذي رفض التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبه التحاكم إلى كعب بن أشرف، هل هذا صحيح؟ فقال نعم. فأخذ عمر سيفه وقطع رأسه. وكلا المعنيين صحيح، والمقصود من ذلك هو تفضيل حكم غير الله تعالى على حكم الله، وأن الإنسان الذي يعمل هذا العمل هو يتحاكم إلى الطاغوت. وقد مر بنا معنى الطاغوت أنه كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وهؤلاء تجاوزوا الحد في الاتباع، والاتباع عبادة، وكذلك الطاعة، والطاعة عبادة، فتركوا حكم الحكيم وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ورغبوا في حكم غيرهما، فحينئذ رضوا أن يتحاكموا إلى ما لم ينزل الله تعالى به من سلطان، وفضلوا هذا على حكم الحكيم الخبير العليم الذي بيده الأمر وإليه مرد الأمور، وهو صاحب الفضل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي لا رد لحكمه ولا معقب له. فضلوا أحكام المخلوقين القاصرين محدودي العلم والحكمة والاطلاع والقدرة، فضلوا هؤلاء على حكم أحكام الحاكمين. ولهذا يوبخ الله جل وعلا هؤلاء مع الإنكار والتعجب، فيقول ألم ترى، هل اطلعت يا أيها النبي على حال هؤلاء؟ وهل رأيت لؤما وخبثا وقبحا من حالهم؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ والتعبير بكلمة يزعمون دليل على عدم صدق هؤلاء بالدعوة، فالزعم مطية الكذب، فإذا جاء في الغالب تعبير يزعمون فإنه يدل على أن المتحدث لم يصدق هذا الشخص الذي زعم أنه مؤمن أو ادعى أنه مؤمن، وهي بالنسبة لله جل وعلا عن علم واطلاع وعن معرفة، فعبر جل وعلا بيزعمون ليبين كذبهم في هذا الدعوة وهي دعوة الإيمان، فيزعمون أنهم آمنوا وهم في الحقيقة لم يؤمنوا، وإنما أرادوا أن يكتسبوا عيشا ويعيشوا مع المسلمين ويتظاهرون بالإسلام، وهم في بواطنهم منافقون، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وإنما أرادوا أن يحفظوا لهم مكانة بين المسلمين ويعيشوا معهم في أمن وينعموا بما ينعم به أهل الإسلام من نعم. وأما في حقيقة أمرهم فإنهم كفار، ادعوا أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل، وقد يراد بهذا اليهود، وقد يراد به أيضا غيرهم من المنافقين، فإنهم يدعون الإيمان بالقرآن وبما جاء من عند الله تعالى من سائر الكتب، وهم في باطن أمرهم وحقيقتهم لا يريدون إلا اكتساب العيش. ما الذي حصل منهم؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هل هم يجهلون هذا؟ قال لا. ما الدليل على ذلك؟ وقد أمروا أن يكفروا به، فهم عن علم تركوا الشريعة ورغبوا في التحاكم إلى غيرها، ذلكم أن الله تعالى قد أمرهم أن يكفروا بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهم يعلمون أن ترك شريعة الله والتحاكم لغيرها أنه لا يتفق مع الإسلام وأنه يتنافى مع الإيمان، ولكنهم تركوا ذلك ورغبوا في التحاكم لغيره، فهم عبيد للشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالشيطان انقادوا له وتبعوا تعليماته ورغبته، فهو يريدهم ان ينصرفوا هذا الانصراف فانقادوا له، وهو يريد ان يضلهم، وهذا الضلال ليس قريبا وإنما هو منغمس في العمق فهو بعيد. فهذه أربع مسائل أو أربعة أمور كلها تؤكد بلوغهم النهاية في الضلال. الأمر الأول أنهم انقادوا لإرادة الشيطان ورغبته، والأمر الثاني أن هذا الأمر ضلال، وصفه الله بالضلال عندما قال يضل لهم. والأمر الثالث أن الله أكده بالمصدر فقال يضل لهم ضلالا، وهذا يعني اكتمال الضلال في حقهم. والأمر الرابع أن الله وصف هذا الضلال بأنه بعيد، والبعيد ليس قريبا من الحق وإنما هو وصل العمق في الغواية والصدود عن ذكر الله. وهذا كله لتبكيتهم ولبيان حالهم التي وصلوا إليها عندما رغبوا عن الشريعة إلى حكم الناس والرغبة في الوصول إلى مآربهم عن طريق غير طريق الحق والهدى. وأعقب هذا بوصف حال المنافقين فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى حكم الله تعالى وما أنزله من آيات بينات أحكام من حكيم كلها حق وعدل وإنصاف لأنها من عند الملك الحق المبين، وتعالوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث من ربه الذي لا ينطق عن الهوى، لا ينقاد هؤلاء. رأيت المنافقين يصدون، وهل يصدون ويعودون؟ لا، بل صدود كامل، انحراف، ليس ميلا يسيرا بل انصدود في غاية الانحراف وفي غاية البغض والكراهية لأحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ إذا حلت بهم المصائب ونزلت بهم الكوارث وانكشفت مخططاتهم جاءوا يحلفون بالله ما قصدنا هذا الشيء وإنما قصدنا التوفيق والإحسان والإصلاح ولا نريد الصدود عن ذكر الله وإنما نريد أن نوفق بين الخصمين ونصلح بينهما ونعطي كلا جزءا من حقه ولا نرغب عن شريعتك. هكذا ديدنهم وعادتهم في كل زمان. وعلى هذا فالمطلوب من المؤمن أن يقبل حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد وبلا مساومة، والمطلوب منه أن يتأكد هل هذا هو الحكم الشرعي أو لا. فإذا ثبت له أن الحكم الشرعي في هذه المسألة هو كذا فيجب عليه أن يستسلم له ويقبله بلا تردد. فإن تردد فإن هذا هو الرفض لشريعة الله، وإن رفض أو فضل غير شريعة الله عليه فهذا هو الغاية في الإعراض وترك الشريعة وتفضيل غيرها عليها. وجد خصومة بين الزبير ورجل آخر في ساقية تجري بماء السيل، وكان السيل يمر على الزبير أولا ثم يتعداه إلى هذا الرجل جاره. فاشتكى هذا الرجل الزبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي من ماء المطر ثم أرسل إلى جارك. يعني أسقي أرضك لأنك أعلى، أرضك أعلى وأرضك أقرب إلى مجرى السيل، فإذا انتهيت أرسل إلى جارك. فغضب هذا الرجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك؟ يعني تحكم بهذا الحكم لأن الزبير ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أسقي يا زبير حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. فاستوعى للزبير حقه، وكان في الأول أمره بأمر فيه سعة لهذا الرجل، ولما أن هذا الرجل كان لئيما أمر الزبير بأن يأخذ حقه من السقي كاملا بأن يروي عرضه حتى تمتلئ ويصل إلى الجدر، وهو التراب الذي يوضع بين أحواض الزرع أو محيطا بالنخل، وهو مقدار شبر في العادة. فأمره أن يأخذ حظه من السيل كاملا ثم بعد هذا يرسله إلى جاره لأنه قد استوعى حقه وأخذ نصيبه كاملا. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن قبول حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قضية إيمانية وقضية عقائدية، قضية أساس في الإيمان، فيجب على الإنسان أن يقبل أحكام الله تعالى ولا يتردد في ذلك. فإذا جاءه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكد أنه صالح للاحتجاج، حديث حسن أو صحيح أو ضعيف يتقوى بشواهده وتوابعه، فإنه يجب عليه أن يقبله ولا يتردد في ذلك. فإن تردد فهو لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعته. فلا وربك لا يؤمنون، وهذا قسم من الله جل وعلا أن من لم يقبل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولو كان على غير هوى، ولو كان الحكم ضده. إذا تبين له أن هذا هو الحكم الشرعي فلا يجوز له أن يحد عنه، لا يماطل، لا يعاكس، لا يتردد، وإنما يرضى ويسلم ويستسلم. ولا يوجد في نفسه ضيق أو حرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وإنما يقبله والحمد لله أن هذا هو الحكم الشرعي والحق ذهب إلى مستحق، ويسلم تسليما، يسلم لهذا الحكم ويقبلوه ويرضوا به رضا تاما. وحينئذ فالمطلوب من المؤمن أن يقبل أحكام الله تعالى ويرضى بها ويسلم ولا يتردد في الأخذ بها، فضلا عن أن يوجد في نفسه أو خاطره شك أو ريب في رفضها أو تفضيل القوانين الوضعية عليها. فمن سوى بينها وبين القوانين أو فضل القوانين عليها فهو كافر بالله مرتد عن دين الله. فلا يجوز تحكيم غير شريعة الله أو تفضيل غيرها عليها ولو لم يحتكم إليها. فلو أن إنسانا لم يحتكم للقوانين وإنما فضلها عليها بنظره ولو سئل عن ذلك لقال إن الشريعة كانت تناسب أزمنة متقدمة ونحن في عصر الذرة والتقدم العلمي فلا تناسبنا وإنما يناسبنا أحكام البشر المخلوقين، فإن هذا يعتبر كفرا بالله وردة عن الإسلام. أما وضع